قال رحمه الله تعالى: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال: حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على سعد رضي الله عنه يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال: اللهم اشف سعدا ثلاثا. فقال: لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش خير، خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء، أي أن هذا مما يستحب للمريض أن يأتي به أو أن يقوله عندما يعود مريضا، بأن يدعو له بالشفاء، أن يسأل الله عز وجل له الشفاء، سواء قال: اللهم اشفه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف سعدا، أو أيضا جاء بالدعاء الثابت عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، أو قال: أسأل الله عز وجل أن يشفيك، أسأل الله لك العافية، أو نحو ذلك من الدعاء. فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أنه يستحب لمن عاد مريضا أن يدعو له بالشفاء كما هو أو كما هي سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأورد هنا رحمه الله تعالى حديثا واحدا، وهو حديث حميد بن عبد الرحمن قال: حدثني ثلاثة من بني سعد، قال: حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد، أي سعد بن أبي وقاص. والحديث مر معنا قريبا برقم 499، ومضى أيضا الكلام على الحديث هناك. وقوله هنا: حدثني ثلاثة من بني سعد، أي من أبنائه، وهم عامر ابن سعد ومصعب ابن سعد وعائشة ابنة سعد. والحديث الذي مر معنا بالرقم المشار إليه هو من حديث عائشة بنت سعد رحمها الله، والحديث مضى الكلام عليه وبيان معناه هناك. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف سعدا. وفي آخر الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وإنك أن تدع، أو قبل ذلك قوله: إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده. يتكففون الناس، أي يمدون يدهم إلى الناس يسألون. وقال بيده، أي مد يده عليه الصلاة والسلام لتوضيح الأمر: خير لك من أن تدعهم يتكففون الناس. وأشار عليه الصلاة والسلام بيده توضيحا للأمر وتنبيها على ذلك، وأن الذي ينبغي على من آتاه الله مالا أن يترك لورثته من ماله ما يكونون به أغنياء، لا أن يكونوا عالة. وأيضا الحديث يفيد فائدة مهمة، وهي أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في طلب الرزق حتى يحقق هذا المعنى، يجتهد في طلب الرزق، ويسأل الله تبارك وتعالى من فضله ويسعى في مناكبها طلبا للرزق حتى يغنيه الله من فضله، ولا يدع أهله وولده عالة يتكففون الناس، بل ما دام أعطاه الله عز وجل النشاط والصحة والعافية وأبواب الرزق مفتوحة ومشرعة فيعمل. والذين الشاهد أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس، يفيد أن من كان غنيا وأراد أن يوصي بشيء من ماله فليجعل النصيب الأوفر من ماله لورثته، يجعل النصيب الأوفر من ماله لورثته، فإن أوصى فلا يوصي بأكثر من الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، بل الأولى كما مر معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ينقص عن الثلث إلى الربع أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام والثلث كثير. وإذا كان الإنسان قليل المال أو فقيرا فإن مما يفيده هذا الحديث أن يجتهد في طلب الرزق حتى لا يدع عياله عالة يتكففون الناس، بل يجتهد في طلب الرزق ويبحث عن الأعمال الطيبة والمشروعة ويسأل الله الكريم من فضله. قد مر معنا عند المصنف من الأبواب في التنبيه على هذا الأمر، سواء العمل والصناعة أو الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال وارزقنا وأنت خير الرازقين. نعم.
هنا في الحديث قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد.
نعم. سعد في مسلم أنه سعد بن خولة، فخشي سعد بن أبي وقاص أن يموت في الأرض التي هاجر منها وهي مكة، وكان المرض أصابه عندما ذهب إلى مكة واشتد به المرض، فخشي أن يموت في الأرض التي هاجر منها وهي مكة، فكان يبكي من هذا الأمر ويخشى أن يموت في مكة لأنها أرض هاجر منها لله تبارك وتعالى، هجرة لله تبارك وتعالى، فلما يرغب أن يموت في الأرض التي هاجر منها، وإنما أحب أن يموت في الأرض التي هاجر إليها. نعم.